إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الإنسان بفطرته يحتاج إلى التدين، وهذا التدين ينظم سلوكه في حياته وينبني عليه معتقداته وأفعاله، ولكن هذا التدين لا ينفعه بشيء إلا إذا كان تدينا صحيحا سليما موافقا لما أراده الله عز وجل من عباده كونا وشرعا، ولا يكون هذا التدين صحيحا إلا إذا كان موافقا لرسالات السماء، وخاتم هذه الرسالات هو ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاتم هؤلاء الرسل هو سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعليه. فلا يكون التدين نافعا صحيحا لصاحبه إلا إذا كان تدينا موافقا لخاتمة الرسالات، رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي رسالة الإسلام، وهي التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها من الشرائع، وأنزل الكتاب مهيمنا على ما قبله من الكتب. وهذا في الحقيقة ما نسير فيه وينسبك فيه حديثنا، ويتصل فيه سلسلة حديثنا في التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال النظر في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا قبل في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى بناء المسجد، وقد بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وعمره حسيا ومعنويا، فأقام بنيانه وشيده ومكث فيه يبني رجالا ويخرج قادة وسادة ويبرز للعالمين مصابيح الدجى، ويبرز لهم قوما يستنار بهم ويهتدى بهم ويقتدى ويتأسى بهديهم، لأنهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبرز لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العمارتين معا، العمارة الحسية لبيوت الله عز وجل، والعمارة المعنوية في بيوت الله تبارك وتعالى، حتى لا تبقى هذه المساجد بنيانا خاويا من المعنى، خاويا من الرسالة التي تخرج من هذه المساجد لتنير للناس دربهم وطريقهم في سيرهم نحو ربهم تبارك وتعالى. بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، وحال بناء المسجد والحجرات الشريفة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأبا رافع ليقدم عليه بأهله من مكة. وفي ذات الوقت بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن أريقط مع أبي رافع ومع زيد للمجيء بأهله مع أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وترك أهله في مكة، فهل يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فارا من القتل، هاربا من القتل كما صور ذلك البعض أو كما يتصور ذلك في أذهان بعض الناس؟ لو كان الأمر كذلك لسفر النبي صلى الله عليه وسلم وهجر أهله من المكان قبل أن يهاجر. إن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر باحثا عن أرض خصبة يدعو فيها إلى الله عز وجل، وكان الوحي موجها له نحو يثرب، والتي صارت بعد ذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مستجيبا لأمر الله عز وجل. ثم بعث بعد ذلك زيد بن حارثة. من هو زيد؟ إنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم نبي الله صلى الله عليه وسلم على الوالد وعلى العم، وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن تبناه ونسبه إليه قبل أن يحرم الله التبني، فارتفع الحب بينهما لهذه الدرجة حتى عرف زيد بأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد ومعه أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم ليقدم عليه بأهله. من هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في مكة حينئذ؟ سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهما. فأين زينب وأين رقية؟ النبي صلى الله عليه وسلم له أربع بنات، أين زينب؟ عند أبي العاص ابن الربيع، وكان لم يسلم بعد فلم يتركها لتهاجر، ولم تهاجر زينب رضي الله عنها إلا بعد غزوة بدر بعدما أسر زوجها، وأخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم عهدا أن يرسل له ابنته، وسيأتي ذلك في حينه إن شاء الله. أين رقية؟ إنها كانت مع عثمان رضي الله عنه. وأين عثمان؟ كان مهاجرا إلى الحبشة، هاجر بها عثمان رضي الله عنه إلى الحبشة، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. يا أخ الإسلام، هذا بيت نبيك صلى الله عليه وسلم، إحدى بناته عند زوجها ولم يسلم، والثانية مع رجل من السابقين إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الديار في الحبشة، مهاجرين إلى الله عز وجل، فارين بدينهم، واثنتان تركهما بمكة وهاجر إلى الله عز وجل إلى المدينة بأمر الله تبارك وتعالى. هذا الحد الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ينبيك عما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من المتاعب والشدائد والصعاب في صدر هذه الدعوة لينقل لك هذا الدين الذي تتدين به لتلقى الله عليه. هذا جزء من آلاف الأجزاء التي تراها بعد ذلك، لتعلم أن هذا القرآن وهذه السنة وهذا الهدي النبوي الذي نقل إلينا لم ينقل إلينا على أكف الراحة، وإنما نقل إلينا على يد أناس تعبوا وجاهدوا وصبروا وصبروا ورابطوا، وعلى رأسهم أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. فيأتي زيد رضي الله عنه بسودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يهاجر إلى الله ويترك زوجه، ويأتي بأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنها، ويأتي بأم أيمن وأسامة بن زيد. أم أيمن كانت زوجة زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد خمسة، وآل بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كذلك. يهاجر أبو بكر ويترك أهل بيته، لم يقل أفرط في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب أهلي، وإنما فرح أبو بكر عندما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيته وقال: يا رسول الله، الصحبة أو الصحابة؟ قال: الصحبة يا رسول الله. فبكى أبو بكر، وعائشة رضي الله عنها تقول: فوالله ما شعرت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح. يأتي عبد الله بن أريق بأهل بيت أبي بكر، وفيهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عائشة وأسماء وعبد الله بن أبي بكر وأم رومان زوج أبي بكر وأم عائشة وأم أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، خمسة من آل بيت أبي بكر رضي الله عنه. فيصير المجموع عشرة، وفي صحبتهم زيد بن حارثة وأبو رافع وعبد الله بن أريقط. وفي هذه الرحلة ينفر جمل عائشة رضي الله عنها، وينفلت زماعه، وتنادي أمها: أي بنيتاه وبنيتاه. تقول فتسمع صوتا يقول لها: ألقي خطامه من يدك، فتلقيه فيتعلق بشجرة أو بحجر حتى يصل إليه القوم، وتسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ويصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أمن بفضل الله عز وجل، مهاجرين إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأمل حال أبي بكر رضي الله عنه وهو ثاني اثنين في كل شيء، ففي الدعوة ثاني اثنين، في الإيمان ثاني اثنين، في الغار ثاني اثنين، حتى في هجرة أهل بيته ثاني اثنين. وهكذا تأتي المواقف تباعا، لنرى أبا بكر ثاني اثنين حتى يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته في مدفنه ليكون فيه ثاني اثنين فرضي الله عنه. فهذا أبو بكر رضي الله عنه. وسؤالي والذي تكرر كثيرا: هؤلاء الذين يسبون أبا بكر رضي الله عنه، أين كانوا يوم هجر أبو بكر وترك أهله وعياله؟ الذين يقولون إن أبا بكر لم يسلم وكان يعبد الأصنام خفية، معاذ الله وتعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا، أن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم قوما يصحبوه ويخبر في كتابه أنه رضي عنهم وأنه علم ما في قلوبهم، ثم يقول هؤلاء هذا الكلام بعد ذلك، فهذا في الحقيقة طعن في علم العليم الخبير وفي علم العليم الحكيم سبحانه وتعالى. أين كان هؤلاء يوم هاجر أبو بكر رضي الله عنه؟ يوم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يوم كان معه في الغار، يوم كان معه في كل حياته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، كما سيأتي ذلك إن شاء الله. ويصل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت أبي بكر في ذلك الوقت ليبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفي هذه الأحيان ولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. من التي ولدته؟ أسماء، أسماء رضي الله تعالى عنها، كانت حاملا متما أثناء الهجرة، هاجرت وهي حامل متم. وهذا عندما تتصور الآن ما تلقاه المرأة من ألم وتعب ومشقة في الحمل، وخصوصا في الأشهر الأخيرة، وتتصور هذه المسافة التي سافرتها مع حر الجزيرة وألمها ووعورتها، فعند ذلك يتبين لك مدى هذا الجهد المضني الذي بذلته أسماء رضي الله عنها في هجرتها. وبمجرد وصولها إلى المدينة ولدت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وفي ولادة عبد الله بن الزبير في المدينة أمر أفرح المسلمين جميعا، وذلك أن اليهود أشاعوا أنهم سحروا المسلمين وأن المسلمين لا يولد لهم بعد ذلك. فلما ولد عبد الله فرح المسلمون به فرحا شديدا، ويحمل عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدفل في فمه، فيكون أول ما دخل جوف عبد الله بن الزبير ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويحنكه صلى الله عليه وسلم بتمر، ويولد بعده بقليل في هذا الحين أيضا النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو أول مولود للأنصار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وهذا فيه سنة التحنيك والدعاء للمولود، وخصوصا من أهل الصلاح. ما هو التحنيك وما فائدته؟ تحنيك المولود هو أن يؤخذ شيء من التمر ويمضغه أو يلينه بريقه إنسان سليم، ويراعي تنظيف فمه بالسواك ومعجون الأسنان قبل ذلك. فإذا لينه وضعه على طرف أصبع نظيف ودلك به فم الصبي المولود قبل أن يرضع وقبل أن يصل إلى جوفه شيء حتى يتلمضه ويلعقه ويبتلعه بعد ذلك، فيصل هذا الشيء الحلو من التمر أو ما يقوم مقامه إلى جوف الصبي. قال العلماء: فإذا لم يوجد التمر فشيء حلو، وأولى ما يكون ذلك عسل النحل. هل في هذا فائدة صحية للمولود في هذا الوقت؟ قال الدكتور محمد علي البار في هذا السياق، وهو عضو هيئة الإعجاز العلمي، قال كلاما حاصله أن العلماء اكتشفوا بعد 14 قرنا أن لهذا التحنيك فائدة عظيمة للمولود، وذلك أن الأطفال عموما وحديث الولادة خصوصا قد يتعرضون للوفاة إذا حصل لهم أحد أمرين: إما الانخفاض في نسبة السكر الجلوكوز، وإما التعرض للبرودة الشديدة من خلال الأجواء المحيطة بهم. أما الانخفاض في نسبة السكر فكلما خف وزن الطفل كان الانخفاض في نسبة السكر أكثر، وقالوا إذا كان الوزن أقل من 2 كيلو ونصف كانت نسبة السكر في دمه وفي جسمه بما يساوي 20 ملي جرام لكل 100 ملي لتر، وهذه نسبة منخفضة تكون 20 أو أقل. فإذا ما زاد على 2 كيلو ونصف كانت نسبة السكر أحسن، بحيث تكون حوالي 30 ملي جرام لكل 100 ملي لتر فما فوق. يعني إذا زاد الوزن على 2 كيلو ونصف يكون الحال أحسن. هذا السكر إذا انخفض في الدم ولم يبادر بعلاجه تحصل أعراضه، فيحصل الإعراض عن الرضاع مثلا، أو بعض التشنجات، أو انقطاع النفس أحيانا، وبعد ذلك له أعراض أخرى ففيها ضعف النمو، ومنها التأثير على السمع والبصر، أو ربما تطور الأمر إذا حصل نقص شديد في السكر ووصل إلى الوفاة إذا لم يتمكن من العلاج، مع أن العلاج سهل وهو حقنه ببعض سكر الجلوكوز أو نحو ذلك كما قالوا. قال وفي عملية التحنيك علاج لهذا كله، فهو إجراء وقائي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولذلك تحرص مستشفيات الولادة الحديثة على حقن الأطفال حديث الولادة في كثير من الأحيان بالجلوكوز قبل أن يرضع من أمه لعلاج هذه القضية. سنة التحنيك تغني عن هذا، وهي كما قال الدكتور محمد علي البار إجراء وقائي أخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأخوذ عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهكذا كان يفعل. وهذا فيه فضيلة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، حيث إنه أول مولود للمسلمين بعد الهجرة، وأول ما وصل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ودعا له وبرك عليه. وكذلك النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، والنعمان بن بشير من الأنصار وعبد الله بن الزبير من المهاجرين. ثم في هذه الأحيين توفي من الصحابة رجل اسمه كلثوم بن الهدم وأسعد بن زرارة، وهذان أول من توفي من المسلمين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسعد بن زرارة رضي الله عنه كان أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصغرهم سنا وقد صار أولهم موتا فرضي الله عنه. وفي هذه السنة رأى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رؤيا الأذان، رؤيا الأذان. فتشريع الأذان في هذه السنة، في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المسلمين اهتموا بكيفية جمع الناس للصلاة، فماذا عليهم أن يصنعوا؟ تشاوروا، وتشاور معهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا سنة المشاورة فيما لم ينزل فيه نص وفيما لا وحي فيه. هل يمكن أن نتشاور فيما لم ينزل فيه نص؟ نعم. السؤال الثاني، هل يمكن أن نتشاور فيما فيه نص فيقول البعض نعمل بالنص ويقول الآخر لا نعمل به؟ لا، مجرد المشورة وعرض ما فيه نص على الرأي وعلى المشورة مضادة لدين الله عز وجل. فإذا أمرنا الله تعالى أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فالنتيجة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، انتهى الأمر. إذا جاء النص من عند الله تعالى أو من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم فقد انتهى الأمر، لا كلام حينئذ. أما ما لم يرد فيه نص ففيه المشورة. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال بعضهم: نجمع الناس للصلاة بناقوس كناقوس النصارى جرس. فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي. وهذا يعطيك فائدة، وهي أن الكبير يتشاور مع من حوله ويعطي كل إنسان رأيه، ولا لوم عليه فيما رأى، ولكن ما يراه ليس ملزما لأن يقبل. يعني إذا استشارك أحد قال لك: ما رأيك في كذا؟ أو استشار الأب أولاده في قضية، أو أخذ رأي زوجته أو زوجاته في قضية فأشير عليه من قبل هذه ومن قبل هذا ومن قبل ذاك، ولم يعجبه رأي من هذه الآراء فلم يأخذ به، فهل يلام على عدم الأخذ بهذه الآراء؟ لا يلام. فلا يقال بعد ذلك: وما فائدة المشورة؟ صدعت رؤوسنا وقلت نجتمع ونتشاور ونقول. حتى في المجالس الإدارية ينبغي أن يعمل به. رئيس المجلس مثلا يجمع أعضاء المجلس ويستشيرهم في أمر ما، ويعرض الرأي، فإذا وجد أن الرأي ليس في المصلحة، وأن النصوص الشرعية تضاده، وأنه لا يجوز الأخذ به، فله الحق أن يعترض، مع أنه هو الذي دعاهم للمشورة في هذه القضية، لكن شرعا له الحق أن يعترض. ربما كان في الجانب الإداري أمر آخر، وهو التصويت بالأغلبية أو نحو هذا، ولكن لتحفظ على قضية الأغلبية أصلا في هذه الأمور، لأن قضية الأغلبية إذا ناقضت الأمر الشرعي أو الجانب الصحيح عقلا بيقين لا يجوز الأخذ بها أصلا، لأن الله تعالى في قضية الأغلبية ما ذكرها في كتابه إلا على سبيل الذم، فقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فالأخذ بالأغلبية ليس بلازم إلا إذا وافقت الحق والشرع، فإذا خالفت الحق والشرع فلا اعتبار بها إطلاقا. فالأصل العام هنا أننا نتشاور، ولكن كبير القوم أو رئيس المجلس أو مدير المجلس ليس ملزما، أو كبير البيت أو كبير المجموعة التي تتشاور ليس ملزما بأن يأخذ برأي من أشار عليه، وإنما عليه أن يعرض الآراء على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون مشورة الكبير مردودة ومشورة الصغير مقبولة إذا وافقت الحق والصواب والعقل. أسأل الله تعالى أن يهدينا للصواب والحق والهدى، وأن يهدينا للعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم وتشاور والمسلمين في قضية جمع الناس للصلاة، فأشار بعضهم بناقوس النصارى فلم يعجبه لأنه من شأن النصارى، وأشار بعضهم ببوق اليهود فلم يعجبه لأنه من شأن اليهود، وانصرف الناس ولا يزالون يتحينون الصلاة وليس ينادى لها. وانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهموم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، تأملوا معي هذا الهم، ما أجمله وما أروعه. عندما ينام الإنسان وهو يحمل هم دينه، هم دعوته، فهناك من ينام وهو مهموم كيف يحصل المال، كيف يحصل معصية كيف يحصل أمرا ما؟ وعبد الله الآن ينام وهو مهموم، هذا هم من الهموم، وهموم الناس تتنوع وتتفرق بحسب تفرق ما في قلوبهم من الإيمان. فهناك من يهتم ليدبر مكيدة للمسلمين، وهناك من يهتم لينشر بدعة من البدع، وهناك من يهتم لينشر شركا بالله عز وجل، وهناك من يهتم ليصد عن سبيل الله، وهناك من ليس له هم إلا فرجه وبطنه. ولكن عبد الله بن زيد بماذا اهتم هذه المرة؟ اهتم بجمع الناس للصلاة، فرزق رزقا واسعا. بماذا رزق هذا الرجل رضي الله عنه؟ فجاءه وهو بين النائم واليقظان من علمه الأذان، ثم علمه الإقامة ليكون شريكا بعد ذلك في أجر من أذن إلى قيام الساعة. يا سبحان الله، رأيت هذا الرزق الواسع وهذا الفضل العظيم الذي تفضل به رب العالمين على عبده؟ سبحان الله. فانطلق عبد الله بن زيد رضي الله عنه ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، فعند ذلك يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: قم فعلمها لبلال رضي الله عنه فإنه أندى منك صوتا. ويتعلم بلال الأذان ويؤذن بلال رضي الله عنه، يؤذن بلال بهذه الكلمات بلا زيادة ولا نقصان، لا يزيد فيها كلمة ولا ينقص منها كلمة، وذلك بحضور النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، فيعلم حينئذ أن كل زيادة في الأذان قبله أو بعده أو أثناءه فهي باطلة، وذلك لأنه تعلمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وفي قوله فإنه أندى منك صوتا فائدة، فأندى يعني أعلى وأحسن، فكلما كان المؤذن أعلى صوتا كان أنفع، وكلما كان أحسن صوتا كان أجود وأحسن. وفي هذا فائدة تقديم الإنسان فيما هو مؤهل له، ووضع الرجل المناسب أو الشخص المناسب في موضعه المناسب، مع أن في الصحابة من هو أكبر من بلال وأقدم من بلال وأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من بلال، ففيهم من أعتق بلالا رضي الله عنه وهو أبو بكر رضي الله عنه، ولكنه اختار لهذه المهمة بلالا، وفيهم من رأى الرؤيا عبد الله بن زيد، وفيهم من رآها أيضا غير عبد الله بن زيد وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو موجود، ومع ذلك اختير لهذه المهمة بلال رضي الله عنه، لتعلم أن بلال هو أجود من أذن، ثم يأتي بعد ذلك كذاب أفاك أثيم ليقول إن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن ولا يعرف حرف الشين، فكان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل: يا رسول الله، إن بلال لا يقدر أن ينطق الشين. فقال: إن سين بلال عند الله شين، وهذا كذب وإفك مفترى. وأنبه كما نبهنا قبل على خطورة اللحن في الأذان، فاللحن في الأذان والإقامة إذا كان لحنا مغيرا للمعنى أبطل الأذان، وإذا بطل الأذان آثم أهل الحي. فلا ينبغي للإنسان أن يتقدم لعمل إلا إذا أتقنه وأحسنه. ومن هذه الأعمال الأذان، ليقع صحيحا سليما، وليست القضية تغني ولا التقام مكبر الصوت ليصرخ فيه بما يغير الدين لو قصده الإنسان. فيقول الله أكبر فكأنه يستفهم، وآخر يقول الله وأكبر فيعطف في غير موضع العطف ويفسد المعنى، وآخر يقول وأكبر بالقاف وليس بالكاف، وهذا حرف وهذا حرف، وآخر يقول أكبر وهو جمع كبر وهو الجلد المنفوخ الطبل عند العرب، وآخر يقول وأكبر، وآخر يقول أشهد أن لا إله إلا الله، كأنه ما شهد بعد ويأتي ليسألنا هل يشهد أم لا. فإذا ما جاء لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لحن فيه، فإذا ما وصل إلى الحيعلتين فيقول بعضهم حي على الصلاة وينطق التاء صلاة فيمد، وجاء الصلاة الصلاة جمع صالة، فأي صلاة يجمع الناس لها مثلا، وغير ذلك من اللحن الجلي في الأذان. ولذلك أقول يا إخواني، من أراد أن يؤذن وأن يقيم الصلاة فليتعلم الأذان والإقامة، وهذا ليس صعبا، هذه كلمات عربية سهلة يلقنها الإنسان ويتدرب عليها ثم ينطقها نطقا سليما لينال بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، وليسقط الإثم عن سائر إخوانه. أما أن يأثم ويؤثم الجميع بجرأته وإقدامه فيما ليس له، فما الذي دفعك إلى هذا يا أخي الحبيب؟ ما الذي دفعك إلى هذا؟ إنك لو ذهبت إلى أي عمل من الأعمال دون تعلم ردك أصحابه. فإذا جاء بالأذان والصلاة والإمامة وقلنا فلان لا يحسن الأذان أو لا يحسن الإقامة يرجع ليتعلم، غضب الناس. لماذا تغضب حينئذ؟ هل يمكنك أن تقود سيارة دون تعلم؟ هل يمكنك أن تبني بيتا دون تعلم؟ هل يمكنك أن ترسم خريطة دون تعلم ودراسة؟ هل يمكنك أن تجري عملية دون تعلم؟ هل يمكنك أن تحلق لإنسان شعره دون تعلم؟ تجيب المقص وتحلق له دون أن تتعلم الحلاقة؟ لا بد أن تتعلم في كل شيء، لا بد من العلم. والأولى في هذا كله دين الله عز وجل، دين الله سبحانه وتعالى. فلا تتقدم فيما لا تحسن. ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أمام الصحابة أجمعين ليعلمنا أنه من الواجب علينا أن نضع الرجل المناسب في موضعه المناسب، وأن نضع الأنسب ليس المناسب فحسب. فكان من الممكن أن يؤذن غيره من الصحابة، ولكن قال بأنه أندى منك صوتا وأندى أفعل تفضيل، وهذا لا ينفي علو الصوت وحسن الصوت عن عبد الله بن زيد راوي الحديث، وإنما هذا ندي الصوت وهذا أندى، هذا حسن الصوت وهذا أحسن، فهذا لا ينفي حسن الأداء وحسن الأذان عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ولكن بلال أفضل، فلما كان بلال أفضل رضي الله عنه قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فخذ هذه لتجعلها في كل حياتك ليس في الأذان فحسب. قدم الأنسب، قدم الأحسن لتسير المركب في نجاح. أما أن نقدم الخواطر والوسائط وخاطر فلان، وفلان دفع مال، وفلان جاء بفلان واسطة، وفلان قريب لنا، وفلان معرفة فلان، وفلان من أجل فلان، وفي النهاية تغرق المركب ولا ندري أين نصل إلى الشاطئ. لا شك أن هذا يحتاج منا إلى وقفة وإلى مراجعة وإعادة حسابات في كثير من أمورنا. وهذا مما نلمسه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: قم فأمرها على بلال فإنه أندى منك صوتا. ونقف عند هذا الحد لنستأنف السير بعد ذلك إن شاء الله تعالى في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي النظر في سيرته لنلتمس منها ما يعيننا على السير في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، لعلنا نلقى الله بقلوب سليمة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلم قلوبنا من كل سوء، وأن يسلمنا من كل شر في أمر الدين والدنيا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اجمعنا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمعنا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واهد عصاة المسلمين. اللهم وفق لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء يخفى، ونيسرك ليسرى فذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا للصحف الأولى إن هذا للصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
ثم إن علينا حسابهم.